بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز وفي الباب السابع عشر، والذي عنون له بقوله: باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث، قال: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، يبعث على الثقة بوعد الله سبحانه وتعالى ورحمته وفضله وكرمه. وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه ويذكرهم قبل وفاته بأيام قلائل أن الإنسان إذا حضرته الوفاة فلا ينبغي أن يسوء ظنه بربه تبارك وتعالى، لأن الإنسان في هذه الحال التي هو عليها عند اقتراب وفاته وانتهاء أجله في سبيله إلى أن ينقطع عمله، ولا يستطيع أن يستدرك شيئا مما فاته، وكل واحد من البشر معرض للذنوب والتقصير والظلم والتفريط، وهو في هذه الحال التي يقبل فيها على الحق لا يجد مناصا من أن يتذكر ذنوبه وتقصيره، وأن ينخلع قلبه مما فرط فيه وأسرف على نفسه من الذنوب والمعاصي، لا يجد فرصة يستدرك فيها ما فاته. فماذا يحصل له وهو على تلك الحال؟ هل يستسلم لليأس والقنوط واليقين بأنه هالك وأنه إلى جهنم، أم ماذا يفعل؟ نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث هذه البشارة العظيمة: لا يموت إنسان، يعني لا يدخل في نهاية أجله إلا وهو يحسن الظن بالله. يحسن الظن بماذا؟ بعمله الصالح الذي قدمه؟ لا، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى بعفوه وكرمه وفضله ورحمته. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء. والله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لا بد إذن في هذه الحال التي لا يستطيع فيها العبد أن يستدرك شيئا مما فاته، وهو يتذكر ذنوبه وتقصيره وتأتيه أمام عينيه وتدور بخلده ولا يستطيع أن ينكر شيئا، وهو يعلم أنه قادم على ربه، وأن ما عمله مدون في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، عليه في هذه الحال أن يستذكر فضل الله ورحمته، وأن يعظم رجاؤه بربه في أن يغفر له. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قادر على أن يغفر له وأن يسامحه في هذه الذنوب وأن يدخله الجنة. وما دام أن الرحمة رحمة الله تسبق غضبه كما جاء في الحديث، فلماذا يسوء ظن العبد بربه؟ عليه أن يختار الجانب الآخر وهو جانب حسن الظن بالله. وقد جاء في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إذا ظن بالله خيرا أنه سيغفر له وسيرحمه وأنه على مغفرته ورحمته قدير، فالله سبحانه وتعالى حقيق بذلك. وإذا ظن الظن الآخر ظن الشر وأن الله سيهلكه سيحاسبه حسابا عسيرا وسيدخله جهنم، فهو أهل لهذا الظن. فلذلك العبد لا بد أن يحسن ظنه بربه. ومن هذا أيها الإخوة موضوع الدعاء، الدعاء الذي يدعو به الإنسان في حياته في أي شأن من شؤونه، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيه من مرضه، أو أن يشفي مريضه، أو أن يرزقه، أو أن يصلح له أولاده، أو أن يرد له غائبه، أو أن يقضي له دينه. هذا كله من حسن الظن بالله وعظيم الرجاء فيه أنه هو القادر على ذلك. وإذا تحقق العبد بهذا المعنى واكتملت فيه الشروط، فإن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين. ففي هذا الموطن يجب أن يعظم رجاء العبد في ربه، أن يتغلب هنا جانب الرجاء والأمل والظن الحسن بالله تبارك وتعالى على غيره من الظنون. لو أن الله سبحانه وتعالى أخذ العبد بذنوبه، لو أنه أهلكه بتقصيره وظلمه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يظلمه وإنما أخذه بالعدل. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقدر على العفو والمغفرة والصفح، ولا يستطيع أحد أن يصل إلى هذه المرتبة. ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية المعاصي. فلذلك يجب في هذه الحال أن يعظم ظن العبد بأن يحسن ظنه بربه في أنه سيغفر له، وأن العبد في هذه الحال محتاج إلى رحمة الله وإلى الصفح وإلى العفو، لا إلى الاتكال على العمل، لأن العمل مهما كان فإنه في جنب الله سبحانه وتعالى قليل. وهذا تذكير من النبي عليه الصلاة والسلام لا يموتن، نهي لا ينبغي لمسلم بحال من الأحوال يرجو الله والدار الآخرة أن يدخل في مرحلة الموت وهو لا يستبطن هذا الظن الحسن بربه أنه سيغفر له، لأنه على كل شيء قدير. نعم.
باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدود فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها.
نعم. هذا الحديث أيضا فيه أدب من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان المسلم إذا كان متمكنا منها. أن بعض الناس قد يكون فقيرا، ثيابه بالية، ثيابه لا تصلح عند كثير من الناس ولا تقبل، لكنه لا يجد غيرها، ولهذا لا حرج عليه. ومثله مثل الشهيد الذي يموت في سبيل الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يكفن في ثيابه، ينزع عنه الحديد وآلة الحرب ويكفن في ثيابه بما عليها من الخروق والتمزيق والدماء والغبار، أن يبقى في ثيابه هذه، لأنه في يوم القيامة يبعث بثيابه هذه وبجراحاته هذه، وهي تثعب دما، دم كأنه جرح الآن، لكن لون الدم وإن كان مشابها للون الدم الذي في الدنيا لكن رائحته رائحة المسك. في أي موطن هذا؟ في أي موقف؟ في عرصات القيامة على رؤوس الأشهاد، وهذا عنوان تكريم من الله سبحانه وتعالى له. لكن الإنسان الذي يموت على فراشه وهو متمكن من أن يكفن في ثياب نظيفة، عليه أن يحرص على ذلك على قدر استطاعته. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإنسان يبعث في ثيابه التي كفن فيها. فإذا كان قد كفن في ثياب نظيفة حسنة وابتغى بذلك هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هنا من الهدي، فإنه في يوم القيامة يبعث في هذه الثياب النظيفة، وهذا معنى من المعاني الحسنة التي تكون في يوم القيامة والتي لا يستطيع الإنسان فيها أن يقدم أو يؤخر شيئا، لكن هذا على قدر استطاعته. وهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه أمر أن يكفن في ثياب جدد، أملا في أن يبعث في هذه الثياب النظيفة الحسنة، لأن حسن الهيئة وجمال المظهر أمر حثت عليه الشريعة، وهو من الأمور المحببة عند الناس ومن دواعي القبول. إذا رأيت إنسانا حسن الهيئة نظيف الثياب مالت نفسك إليه في الدنيا وفي الآخرة كذلك، أن يكون على رؤوس الأشهاد في هذا المنظر وفي هذا المظهر النظيف المحبب، لا شك أن هذا مما يرغب فيه، وإن كان هذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا في العمل، في زيادة العمل ولا في دفع السيئات، لكن من حسن عمله وحسن ظنه بالله وحسنت ثيابه كان هذا خيرا إلى خير في يوم القيامة. من أين أخذ الصحابة هذا المعنى؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الإنسان يبعث في ثيابه التي كفن فيها، التي مات عليها. فلذلك ينبغي أن يحرص الإنسان المسلم على هذا على قدر استطاعته من غير مبالغة ولا إسراف. هنالك ثياب غالية الثمن جدا في الدنيا لا ينبغي أن يكفن فيها الميت، لأن هذا من الإسراف، وهذه الثياب الحي أولى بها، الحي أولى بهذه من الميت. لكن هنالك قدر من النظافة والاستحسان يكون في ثياب لا ترتفع أثمانها إلى الحد الذي يتنافس فيه الناس والذي يرغب فيه أهل الدنيا، وإنما تكون نظيفة حسنة. ينبغي أن يحرص الإنسان المسلم على أن تكون هذه ثيابه عندما يكفن. كيف يستطيع هو أن يحقق مقصده هذا؟ إذا مات كيف يستطيع أن يحقق مقصده؟ أن يجهز هذه الثياب النظيفة الحسنة وأن يدخرها، أو أن يوصي من حوله ومن بعده من أولاده وأهله أن يكفن في ثياب نظيفة. هذه الثياب أيها الإخوة النظيفة حتى ولو كانت لها كلفة فإنها تؤخذ من التركة كلها وتقدم على كل شيء، تجهيز الميت وتكفينه ودفنه هذه أول الأمور الواجبة التي تؤخذ من التركة قبل سداد الديون وقبل التوزيع على الورثة، التجهيز والتكفين والدفن. فلذلك ينبغي أن يوصي الإنسان أو أن يجهز هذه الثياب إن كان قادرا ويعدها لتكون كفنه عند موته. أما بعد موته فلا يستطيع هو أن يحصل شيئا من ذلك، إنما يعهد إما أن يجهزها قبل موته أو أن يعهد إلى أهله أن يأتوا لكفنه بثياب نظيفة. نعم.
باب ما يقال عند الميت من الكلام. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قولي اللهم اغفر له وعقبنا عقبى صالحة. قلت فأعقبني الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا من قول الخير. الإنسان المسلم يجب أن يحرص على أن يقول خيرا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كما جاء في الحديث فليقل خيرا أو ليصمت. هذه حال عسيرة وحال شاقة على النفوس، حال الموت. الأهل والأقرباء والأصدقاء يتأثرون بهذه المصيبة العظيمة، فالإنسان في مثل هذه الحال الذي يموت له ميت لا يقول إلا خيرا من الكلام الحسن، من الدعاء للميت، من رجاء الله سبحانه وتعالى أن يخلف هذا الميت في أهله وفي ماله. إذا حضرتموه، من حضره سواء أكان من أهله أو من غيرهم، أم من غيرهم، إذا حضروا عند الميت حال الاحتضار فلا ينبغي أن يذكروا إلا الخير، ولا ينبغي أن يقولوا إلا الكلام الحسن. أم سلمة رضي الله تعالى عنها، زوجها أبو سلمة رضي الله تعالى عنه من الصحابة الذين هاجروا، المهاجرين الأول، وتوفي. فلما توفي أم سلمة زوجه سألت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت قد سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضرتم الميت فقولوا لا تقولوا إلا خيرا. قالت يا رسول الله ماذا أقول؟ هذا زوجها وعشيرها وأبو أولادها، توفي، ماذا أقول؟ قال قولي اللهم اغفر له وعقبنا عقبى خيرا منه. فقالت ذلك، تبعت أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت هذا وهي في حال من الحزن والكرب لموت زوجها. في هذه الأحوال الإنسان لا يملك نفسه ولا يلام على الحزن ولا يلام على ما يصيبه من الغم والكرب في مثل هذه الأحوال، هذا أمر طبيعي، كل الناس يتأثرون بذلك. وكما ذكرنا في الحديث في الدرس الماضي، حتى النبي عليه الصلاة والسلام تأثر بذلك عندما توفي ابنه. فقالت هذا أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهي صابرة محتسبة متبعة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا كانت النتيجة؟ هذا برهان عملي يجب أن يتأمل فيه كل واحد منا، هذا برهان عملي لالتزام كلام النبي عليه الصلاة والسلام واليقين به. قالته كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لها. ماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة بالنسبة لأم سلمة؟ أخلف الله عليها بدل أبي سلمة من؟ محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام. فقدت أبا سلمة زوجها، ولكن الله سبحانه وتعالى عوضها خيرا منه، عقب لنا خيرا منه، عقب عليها بأن رزقها بالنبي عليه الصلاة والسلام، فتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصبحت واحدة من أمهات المؤمنين، وكفل النبي عليه الصلاة والسلام صبيتها الصغار، رباهم النبي عليه الصلاة والسلام في حجره. هذا كله من فضائل اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والتزام شريعة الله تبارك وتعالى.
باب في التلقين. قال حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي قال أنبأنا الضحاك بن مخلد قال أنبأنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريف عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
نعم، هذا فضل كلمة لا إله إلا الله، كلمة يا إخوة، ولذلك تسمى هذه كلمة التوحيد، وهي الفارق والفاصل بين الإيمان وبين الكفر. الإنسان الكافر حلال الدم والمال في ميدان القتال، لكنه إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم دمه وماله، لا يستطيع أحد أن يعتدي عليه، ويستمر هذا الأمر مع الإنسان المسلم في حياته. مطلوب منه أن يؤكد هذا المعنى، أن يتذكره، أن يكثر من قول لا إله إلا الله. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له كعدل 10 رقاب، يعني كأنه أعتق 10 أنفس من الأرقاء بالمجان، ما خسر شيئا، كانت له كعدل 10 رقاب، وكتب الله له بها 100 حسنة ومحى عنه بها 100 سيئة ورفعه بها 100 درجة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من زاد على ذلك. هذا من فضائل الكلمة التي تأتي بعد عصمة الدم والمال، أن الإنسان المسلم لا يكتفي بأنها أدخلته في الإسلام، بل أن يستمر هذا المعنى مع الإنسان المسلم في كل الأحوال. ولذلك نلحظ نحن في الصلاة وفي الأذان وفي غيرها ترداد وتكرار هذه الكلمة، مشروعية ترداد هذه الكلمة ليبقى الإنسان مؤكدا ومستيقنا أن لا إله إلا الله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا بهذه البشارة، من كان آخر كلامه من الدنيا قول لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني هذه ضمانة. قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو أشهد أن لا إله إلا الله عند الاحتضار عند خروج الروح، هذه ضمانة لصاحبها لدخول الجنة، لكن بشرط. الشرط ما هو؟ موقنا من قلبه، لا بد من اليقين. ما إذا قال هكذا كلام يجري على اللسان ولا حظ له في القلب، هذه لا تفيده، لأن المنافقين كانوا يقولون هذه الكلمة لكنها ما أوجبت لهم دخول الجنة ولا حمتهم من النار والعياذ بالله. فلا بد أن يكون موقنا بها. من قال لا إله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني لا بد من اليقين بهذه الكلمة. طيب، الإنسان وهو في حال الاحتضار يعاني ويكابد من ألم النزع. ألم النزع كما جاء في الحديث من أعظم الآلام، لأن الروح تنزع من سائر الجسد، من الجسد كله، فيتأثر، لكن المريض والميت لا يستطيع أن يفصح عن هذا، ألم عظيم. قد يكون الإنسان وهو يعاني من هذا ينسى أن يقول لا إله إلا الله، فما هو واجب من حوله ممن يحضره من الأهل والأصدقاء والأقارب؟ ما هو واجبهم؟ أن يذكروه بهذه الكلمة، أن يلقنوه، يعني من حوله يقول برفق أشهد أن لا إله إلا الله، يقول هذه الكلمة ليسمعها ليرددها حتى يكون آخر كلامه قول لا إله إلا الله. طيب، يعني من قال لا إله إلا الله كانت هي آخر كلامه موقنا بها، تغفر ذنوبه وتمسح سيئاته ويذهب به إلى الجنة. نعم، قد يكون كذلك إذا كان من أصحاب الأعمال الصالحة، لكن إذا كان من أصحاب الأعمال السيئة والعياذ بالله والأمور المنافية للشريعة، لكن هذه الكلمة قالها موقنا بها، هذه توجب له دخول الجنة حتى ولو بعد حين، لأن عصاة المؤمنين كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام وكما هو مذهب أهل السنة أنهم يعذبون في النار على قدر معاصيهم ثم يخرجون منها، يعني مآله إلى الجنة. الذي يكون آخر كلامه في الدنيا قول لا إله إلا الله مآله إلى الجنة، إما ابتداء إذا كان من أصحاب الأعمال الصالحة، وإما انتهاء بمغفرة الله سبحانه وتعالى له وإخراجه من النار وإدخاله الجنة. ورد أيضا في فضلها الحديث المشهور عند العلماء الذي يسمونه حديث البطاقة. حديث البطاقة، ما هو حديث البطاقة؟ هذا يأتي في أخبار يوم القيامة وأخبار الحساب والجزاء، يؤتى برجل عليه من السيئات أحمال عظيمة، فتؤخذ من حسناته وتعطى لمن أساء إليهم حتى لا يبقى عليه إلا السيئات، فيسأل هل بقي له من عمل صالح؟ يقول لا، ما بقي له شيء، ما بقي له أعمال صالحة، بهذا يظهر أن مصيره سيكون إلى النار. لكن يقال إلا أن له هذه الشهادة مكتوبة في بطاقة لا إله إلا الله، وسيئاته أثقلت ميزانه أكوام من السيئات، فيؤتى بهذه الكلمة مكتوبة لا إله إلا الله في بطاقة، فتوضع في كفة الميزان الأخرى فتطيش سيئاته بثقل هذه الكلمة، كلمة عظيمة. أرسل الرسل وأنزلت الكتب وقامت سوق الجهاد وأريقت الدماء من المسلمين المجاهدين ومن الأعداء الكفار المعاندين بسبب هذه الكلمة، هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله، ويكون الدين لله، حتى يكون الدين كله لله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله كلمة عظيمة. ولذلك مع بشارة النبي عليه الصلاة والسلام بفضلها يجب أن يحرص الإنسان المسلم أن يتذكرها، وهذا توفيق من الله، هذا توفيق من الله للإنسان أن يقولها. لكن بعض الناس يحجب عن هذا والعياذ بالله، بظلمه بكفره بنفاقه لا يستطيع أن يقولها، لكن مع ذلك من حوله يجب أن يلقنوا، لا أن يكثروا، لو كانوا 10 مثلا كل واحد يقولها، لا، واحد يقولها برفق يسمعه لعله أن يأخذ بها فيقولها فيكتب من أهل الجنة بهذه الكلمة، الكلمة العظيمة لا ينبغي أن يستهان بها أيها الإخوة، هذه الكلمة العظيمة. ولذلك فرعون عليه من الله ما يستحق، وهو المثال الذي يأتي في مستوى مثال إبليس عليه لعنة الله. هذا إبليس تعلمون مصيره، وفرعون الله سبحانه وتعالى حكم عليه بدخول النار، موسى عليه السلام دعاه وتوسل إليه ورجاه وأظهر له من آيات الله البينات ومن معجزاته الخارقات الشيء الكثير، لكنه لم يهتدي وأصر على عناده، قال ما علمت لكم من إله غيري، واشتد في طغيانه وزاد في كبريائه إلى أن قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلكه وأن يجعله عبرة للخلق، فلما أدركه الغرق في القصة التي تعرفونها ما قال لا إله إلا الله، قال آمنت، فلما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ما قال لا إله إلا الله. إلى هذا الحد ما استطاع أن يقول ما ينجيه، فكتب الله سبحانه وتعالى له الهلاك. الإنسان قد يختم على قلبه على لسانه فلا يستطيع أن يقول شيئا، لكن الإنسان يسعى دائما إلى أن يكون في الجانب الذي يغلب فيه حسن الظن، وأن يحرص على أن ينطق بما ينجيه عند الله تبارك وتعالى. لكن ربما بعض الناس لا يستطيع أن يقولها حتى ولو رغب، حتى ولو رغب في ذلك. هذا هو التلقين المشروع المشهور. تلقين يعني التذكير، تذكير المحتضر بقول لا إله إلا الله بهذه الشهادة. لكن في القبر، في القبر يسمع الميت في قبره، يسمع إذا دفن وجاءه الملكان. النبي عليه السلام قال وإنه ليسمع قرع نعالهم، يعني وهم منصرفون يسمع أصوات، لكن هل يستطيع أن يتكلم؟ ما يستطيع. هو يسمع ويأتيه الملكان فيسألانه فيجيب، لكن لا نسمع نحن، لا نسمع، لكن نوقن بأن هذا الأمر حقيق. لو ذكرناه ونحن على القبر عند الوقت الذي يتوقع أنه يحاسب فيه يأتيه الملكان، وذكرناه بلا إله إلا الله، أو ذكرناه بأن يقول ربي الله ونبي ديني الإسلام ونبي محمد، هذه الأسئلة التي ترد عليه في قبره، لا ينتفع بهذا الشيء، لأنه إن كان من أهل التوفيق فسيقولها قبل موته وسيهدى إليها في قبره، وإن لم يكن كذلك فلا ينفعه هذا. هو يسمع لكنه لا يستطيع أن يكتسب شيئا جديدا، لأن هذه الكلمة التي تنجي هي من العمل، والإنسان إذا مات انقطع عمله، ختم عليه، لم يبق له شيء جديد يكتسبه، وإنما ما اكتسبه هو ما مضى من عمله، فلا يمكن أن يقال له شيء ويستفيد منه وهو في القبر. نعم هو يسمع لكنه لا يستطيع أن يرد، لا يستطيع أن يجيب، لا يستطيع أن يستفيد من هذه الكلمة. بعض الناس يقولون بأنه بالتلقين هذا الذي هو على القبر، إذا جاءك الملكان فقل ربي الله ونبي محمد وديني الإسلام، نعم، لكن هذا لا يفيده، هذا لا يفيده، حتى وإن كان يسمع هذا الكلام لكنه لا يستطيع أن يستفيد منه، لأنه قد ختم على عمله، ما يستطيع أن يزيد شيئا ولا أن ينقص شيئا. لأن هذا الذي يكون في جواب الملكين في القبر هو الحقيقة التي لا محيص منها، إما أن يكون من أهل التقى أو أن يكون من أهل الشقاء والعياذ بالله، فلا يستطيع أن يزيد ولا أن ينقص. إذن التلقين الصحيح هو في حال الاحتضار ممن حوله، وهو يدرك، ما زال يسمع وما زال يستطيع الكلام، حينئذ يقال له، تقال هذه الكلمة برفق، فإن كتب الله سبحانه وتعالى له التوفيق فإنه سيتقبلها وسيقولها، وإن لم يكن من أهل التوفيق فلو قالها الناس جميعا فإنها لا تنفعه. والنبي عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، رجا عمه أبا طالب في مرحلة الاحتضار أن يقول هذه الكلمة، يا عم يا عم، يتوسل إليه ويترجاه، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة بس، قل لا إله إلا الله في هذا الموقف. لكن شياطين الإنس من حوله قالوا أترغب عن دين عبد المطلب، وأصروا عليه حتى قال على دين عبد المطلب، يعني يموت على دين عبد المطلب ولا يقول لا إله إلا الله، فمات على الكفر. وربنا تبارك وتعالى يعلم نبيه ويسليه بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الكلمة عظيمة، الكلمة هذه عظيمة، في حال الحياة تكتب العصمة، عصمة الدم والمال لمن قالها، وتدخله في عداد المسلمين، وفي عند الموت تجعله في عداد المقبولين عند الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا هو التلقين الصحيح، وعلى من حضر الميت أن يقولها. قد يقولها الميت سرا ونحن لا نسمع بها، لكن علينا أيضا أن نذكره برفق في مثل هذا الموطن. أما التلقين على القبر فهذا لا يفيد شيئا، لا يفيده شيئا، لأنه قد مات، انقطع عمله، وهذا من العمل. نعم.
قال حدثنا مسدد قال أنبأنا بشر قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله.
هذا الذي يتحقق به قول النبي عليه الصلاة والسلام، أمره عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم، ليس المقصود الموت الذين نزعت أرواحهم ودخلوا إلى قبورهم، لا، لكن الذين هم في حول في حال الاحتضار، لقنوهم لا إله إلا الله، على النحو الذي أشرنا إليه، أن يذكر به الميت الإنسان الذي دخل في مرحلة الاحتضار أن يذكر بهذا لعله أن يقوله هو بنفسه. نعم.
باب تغميض الميت. قال حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان عبد الملك بن حبيب أبو مروان قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، فصيح ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. قال أبو داود وتغميض الميت بعد خروج الروح، سمعت محمد بن النعمان المقرئ قال سمعت أبا ميسرة رجلا عابدا يقول غمضت جعفرا المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت، فرأيته في منامي ليلة مات يقول أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت.
نعم. هذان حديثان يتعلقان ببعض علامات الموت وما يقال وما يفعل في هذه الحال ممن حول الميت. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وهو عند أبي سلمة، أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، حضر النبي عليه الصلاة والسلام وفاته، فلما شق بصره، ما معنى انشقاق البصر؟ انشقاق البصر هو انبلاق العين والنظر إلى الأعلى، تحرك العين إلى الأعلى، هذه علامة من علامات خروج الروح. ماذا يشرع حينئذ؟ يشرع تغميض عيني الميت، لأن الأعصاب هنا خلاص ستنتهي من الحركة، فإذا أغمضت عيناه وهو على تلك الحال قفلتا، لكن لو تركتا على هذا النحو بقيتا مفتوحتين، وهذا فيه يعني ما يكره. فالنبي عليه السلام أمر بتغميض عينيه، قال إذا شق بصره يغمض عينيه. ثم بعد ذلك لما سمع صياحهم قال لا تقولوا إلا خيرا ولا تدعوا على أنفسكم. كيف لا تدعوا على أنفسكم؟ إن الإنسان في بعض الناس إذا نزلت به المصيبة قام يصيح ويولول، وربما يدعو على نفسه بالموت وبالهلاك، ويقول من لي، ويخرج من دائرة الظن الحسن بالله تبارك وتعالى أنه هو الذي خلق الخلق، وأنه هو الذي تكفل بأرزاقهم، وأنه هو القادر على كل شيء. فالإنسان تحت وقع المصيبة لو ترك لنفسه العنان وأطلق لها الزمام ربما يقول شيئا من الهجر الذي لا يقربه من الله سبحانه وتعالى والذي يقود عليه المصيبة. لا تقولوا إلا خيرا ولا تدعوا على أنفسكم. ماذا يقولون؟ النبي عليه السلام دعا له: اللهم اغفر له وارحمه. هذا أعظم ما يبتغى، ودعا له بأن يخلفه الله سبحانه وتعالى في عقبه بخير. هذا من أعظم الدعاء الذي يحتاج إليه الميت. الميت ذهب إلى ربه، لكن من خلفه دعاء أن يخلفه الله في من بعده بخير، في الأولاد، في الأهل، فيما يخشى عليه من الضيعة. هذا لا يستطيع أن ينفع فيه إلا الله سبحانه وتعالى، فلذلك يلجأ إلى الله في مثل هذه الحال بالدعاء: اللهم اغفر له وارحمه. هذا أعظم، المغفرة والرحمة، المغفرة الصفح والعفو، والرحمة رحمة الله سبحانه وتعالى التي توجب للإنسان دخول الجنة وتوجب له قبول الحسنات والعفو عن السيئات، يجب أن يحرص عليها. ولذلك هذا من الدعاء المأثور المشهور الذي يقال في الصلاة على الميت: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم خلفه في عقبه في الغابرين. هذا الدعاء يجب أن يحرص عليه. هذا دعاء الخير لا بأس به أن يقوله الإنسان، بل هو مطلوب. أما أن يدعو الإنسان على نفسه بالهلاك والويل والثبور نتيجة لهذه المصيبة، أو أن يسوء ظنه بالله تبارك وتعالى، أو أن يفعل بعض الأفعال المنكرة التي لا تقرها الشريعة، فهذا أمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا حديث أم سلمة، وأنها قالت أن النبي عليه السلام قالت: يا رسول الله ماذا أقول؟ قالت له: اللهم اغفر له وأعقبنا بعقبى خير منه. فأعقبها الله تبارك وتعالى بنبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو، هذه أيضا قصة أخرى تذكر في وفاة أبي سلمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شق بصر أبي سلمة أمر أن تغمض عيناه، لأن هذا علامة على خروج الروح، خروج الروح. ثم دعا له بهذا الدعاء، وذكر أهله بأن لا يخالفوا هدي الشرع في مثل هذا، أن لا يخالفوا هدي الشرع. حديث ثاني، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث، الحديث الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي يذكر أنه قام بإغماض عيني رجل من الصالحين، رجل كان مشهورا بالصلاح والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى فيما يظهر، فلما شق بصره سارع إلى إغماض عينيه، وهو يبتغي بذلك موافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم غسل الرجل وكفن وأدخل في قبره. فلما كان الليل ونام هذا الذي أغمض عيني هذا العابد الصالح، رآه في المنام فشكى له ذلك بأن أشق شيء عليه تغميض عينيه قبل أن يموت، أنه سارع إلى تغميض عينيه قبل أن يموت. ولذلك يعني ينبغي ألا يفعل أحد بالميت هذا إلا إذا تيقن موته. وكيف يتيقن موته؟ إذا تحركت العين حركة زائدة إلى الأعلى وسكنت، هذا دليل على أنه قد فارق الحياة وقد خرجت روحه، حينئذ تغمض العينين، لا أن يسارع إلى أن تغميضهما، إلى تغميضهما قبل أن تخرج الروح. نعم.
باب في الاسترجاع. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد قال أنبأنا ثابت عن ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدل لي بها خيرا منها.
هذا الحديث في معنى ترويه أم سلمة، وهو في معنى الحديث الذي قاله لها النبي عليه الصلاة والسلام: قولي اللهم اغفر له وأعقبنا بعقبى خير منه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث حديث أم سلمة أيضا يؤكد هذا المعنى، يؤكد لها هذا المعنى أنها تقول هذا، أو أي إنسان تقع به مصيبة من موت قريب أو حبيب أو نحو ذلك أن يدعو بهذا الدعاء. لكن قبل هذا الدعاء أن يسترجع. ما معنى الاسترجاع؟ قول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو الذكر الذي يقال حال المصيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام بقوله هذا يتأول قول الله تبارك وتعالى، يعني يفسر يبين قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا الاسترجاع، وأن يدعو الإنسان أن يأجره على هذه المصيبة، وأن يخلف له خيرا منها، أن يخلف له خيرا منها. قد يقول بعض الناس مثلا، قد تكون امرأة مثلا يتوفى زوجها فتدعو بهذا الدعاء، وهي تؤمل أن تكون مثل أم سلمة، أن يرزقها الله سبحانه وتعالى بزوج أفضل من زوجها أو بزوج مثل زوجها، فتموت ولم ترزق بشيء من ذلك. ما كذب النبي عليه الصلاة والسلام. قد تكون الخيرية في حصول الأمر الذي دعت به حقيقة، وقد تكون الخيرية في الدعاء في استجابة الدعاء بأن الله سبحانه وتعالى يكتب لها الأجر العظيم ويدخره لها في يوم القيامة. فالدعاء لا يذهب هدرا، لا يذهب هدرا. ولذلك لا يقول أحد إنه دعا فلم يحصل له مراده، لا، نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة. الدعاء شأنه عظيم ولا يذهب هدرا. ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا أعطاه إياها، يعني حقق له مراده، أو صرف عنه من السوء مثلها. كيف يصرف عنه من السوء مثلها؟ يعني لو الإنسان سأل ربه أن يرزقه 10,000 ريال أو 1,000,000 مثلا فيما يتطلع إليه الناس، فما حصل له هذا، لكن الله صرف عنه من السوء ما يماثل هذا المبلغ لو أعطاه إياه. ربما كان في قدر الله سبحانه وتعالى، والله يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء، في قدر الله أن هذا الإنسان يصاب بمصيبة فيحتاج إلى العلاج وإلى عمليات تكلفه مثل هذا المبلغ أو أكثر منه، هو لا يشعر، ما حصل في جيبه هذا المبلغ، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته واستجابة دعائه صرف عنه من السوء مثلها، يعني مثل ما لو أعطاه وأصابه بهذه المصيبة، فإن هذه المصيبة ستستهلك كل ما حصل عليه. طيب، والأمر الثالث يعني الدعاء، إما أن يعطيه الله سبحانه وتعالى ما دعا به، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها، أو أن يدخرها له. ما أعطاه له هذه ولا صرف عنه من السوء مثلها، أين ذهبت؟ بقيت مدخرة له، بقيت مدخرة له. ولذلك الأمة السوداء التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تقوم المسجد وكانت تصرع، يصيبها الصرع فتتكشف، تتكشف يعني يظهر جسدها ويبدو شيء ربما من عورتها، فشكت ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبت أن يدعو لها النبي عليه الصلاة والسلام ألا تتكشف. فالنبي عليه الصلاة والسلام خيرها بين أن يدعو لها بهذا أو أن تصبر وتحتسب يكون هذا مدخرا لها في يوم القيامة، فصبرت. فلذلك لا ينبغي بحال من الأحوال أن يفتر لسان الإنسان المسلم عن الدعاء، لأن الدعاء من أعظم مظاهر الإخلاص لله، من أعظم مظاهر الضعف اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يدعو، هل يدعو في حال التمكن، حال القدرة؟ إنسان عنده من الأموال الشيء الكثير، هل يدعو الله أن يرزقه مالا؟ عنده ماذا؟ يقول يا رب ارزقني مالا أتزوج به، أو أبني مالا أبني به بيتا. طب عنده بيت وعنده زوج وعنده أموال، لو أراد أن يبني بيوتا أو أن يتزوج نساء أخريات لقدر ماذا؟ لكن الإنسان الذي يدعو الله حقيقة لا يدعوه إلا في حال الاضطرار والضعف والانقطاع، لأن هذا الذي يدعو يظهر انقطاعه إلى ربه، ما بقي له شيء يلتجئ إليه ولا يستمسك به إلا بلجوئه إلى ربه سبحانه وتعالى. لذلك كان الدعاء بهذه المثابة. الدعاء كما جاء في الحديث هو العبادة، هو العبادة الحقة، لأنه يتجلى فيه الإخلاص والانقطاع لله سبحانه وتعالى. ولذا حتى الكفار إذا أصابتهم المصيبة تتحرك فطرهم الصحيحة التي خلقوا عليها وتتجه إلى الله، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يا الله، الغرق أدركهم وهم في لجة البحر، يا الله، فلما نجاهم إلى البر أعرضوا، رجعوا إلى ما كانوا عليه. فالدعاء يا إخوة ينبغي أن يكون هو الزاد الحقيقي الذي يستند إليه الإنسان المسلم، وألا يفتر حتى في حال الرخاء، في حال الرخاء. ولذلك جاء في الحديث أن الإنسان المسلم إذا دعا في حال الرخاء ثم بعد ذلك دعا في حال الضراء، الملائكة يقولون هذا صوت نعرفه، دائم مألوف، هذا يدعو دائما، فتؤمن الملائكة على دعائه ويدعون له في حال الضراء. فلا ينبغي أن ينقطع الإنسان المسلم عن الدعاء. نعم.
باب في الميت يسجى. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا عبد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حبرة.
نعم، تسجي عن التغطية، بعد الموت يغطى الميت، يلحف. نعم.
باب القراءة عند الميت. قال حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن مكي المروزي المعنى قال قال أنبأنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم.
نعم، هذه مسألة قراءة سورة ياسين على الموتى، الحديث فيه مقال لكنه يمكن أن يعمل به لأنه لم يصل إلى درجة الضعف الشديدة التي يرد بها الحديث. لكن ما المقصود بموتاكم؟ ما المقصود بموتاكم؟ هذا يعيدنا إلى الحديث الذي تقدم معنا في مسألة التلقين. مسألة التلقين، تلقين عند الاحتضار، والقراءة قراءة ياسين أيضا عند الاحتضار. أما قراءة ياسين على القبر رجاء أن يسمعها الميت أو أن ينتفع بها، هذا يعني بعيد، لأنه قد انقطع عمله، ما بقي له شيء يضاف إلى عمله، ختم على عمله. فلقنوها موتاكم، قال العلماء إن المقصود هنا قراءة ياسين عند الاحتضار أنها تسهل خروج الروح، تسهل خروج الروح. فهؤلاء هم موتانا، موتاكم هم من بين أيديكم الآن، لكن إذا انتقلوا إلى قبورهم انتهوا، خلاص انقطعت العلاقة بينكم وبينهم. فقرأوا هذا الحديث، إن عمل به إنما يعمل به حال الاحتضار، أن تقرأ سورة ياسين على المحتضر الذي هو في مرحلة النزع، وليس على القبر بعد أن تفارق الروح الجسد. نعم.
باب الجلوس عند المصيبة. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف في وجهه الحزن وذكر القصة.
نعم، يعني الإنسان إذا أصابته مصيبة، كل واحد معرض لهذه المصائب، ماذا يفعل؟ وقوفه وحركته هذه قد تدفعه إلى أشياء كثيرة، إلى أن يصيح، إلى أن يفعل أفعالا منكرة، إلى أن يتحرك ويتصرف بدون رشد. ما هو الهدي المطلوب الذي أرشد إليه النبي عليه السلام؟ الجلوس، والجلوس كما يكون في حال الحزن كذلك يكون في حال الغضب. إذا غضب الإنسان استبد به غضبه مما يطلب منه في الشريعة هدي الشرع أن يجلس، إذا كان قائما فليجلس، هذا الجلوس يسكن الغضب، وهو كذلك يعين على تجاوز مرحلة الحزن. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه مقتل هؤلاء الثلاثة القريبين إلى قلبه الحبيبين إليه زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، النبي عليه الصلاة والسلام جلس في المسجد يعرف في وجهه الحزن الأسى على موت هؤلاء، وهذا أمر طبيعي لا غضاضة فيه، لكن الهدي الشرعي في مثل هذا أن يجلس الإنسان، أن لا يتحرك، ربما لو قام لصاح لتصرف تصرفا غير شرعي، لكن الهدي أن يجلس. صلى الله على نبينا.